إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، ما زال الحديث مستمرا في قراءة أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إن وقفنا على الحديث الذي في صفة الحج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسرة فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا.
نعم، هذا حديث جابر الطويل رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس مهمات من القواعد، كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قد تكلم الناس على ما في هذا الحديث من الفقه، وقد صنف فيه أبو بكر بن المنذر رحمه الله كتابا جمع فيه أكثر من 50 و200 مسألة من هذا الحديث. قال: ولو تقصى لزاد عن ذلك، لو تقصى لزاد عن هذا العدد. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وليعلم أن الأصل أن كل ما ثبت في هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك لأمرين. الأمر الأول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا لأمر الله عز وجل بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أمر الله عز وجل به. والأمر الثاني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في بعض ما جاء في هذا الحديث من الأفعال والأقوال التي ذكرت فيه، مما يترتب على ذلك صحة الحج أو عدم صحته، أو وجوب الدم أو عدم وجوبه، أو وجوب الفعل أو عدم وجوبه. هذا اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بهذا الحديث. لكن من أخذ بكل ما جاء في هذا الحديث وهو يستطيع ذلك، فلا شك أنه قد فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد أدى نسكه على أكمل وجه، على أكمل وجه. فهذا الحديث هو حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، أي من المدينة، يقول فخرجنا معه أي من المدينة حتى إذا أتينا ذا الحليفة الذي هو أبار علي، والذي يحرم منه أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ولأهل المدينة ذا الحليفة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، يقول: حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، أسماء زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ولدت محمدا ابن أبي بكر، ولدت في الميقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر، بمعنى أن تضع قطعة على محل الدم، وأن تربط وسطها بما تصل به هذه القطعة لكي لا يسيل الدم على جسمها. فأمرها أن تحرم وأن تغتسل. قالوا: فدل على أن ليس من شرط الإحرام الطهارة، فهذه قد نفست، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرم، وأن الاغتسال مستحب وليس بواجب. قال في الحديث: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني المسجد الذي في ذي الحليفة، وقد جاء في بعض الروايات أنها الظهر وفي بعضها أنه الفجر، ثم ركب القصواء، القصواء لقب لناقته صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد الذي هو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. البيداء هي الصحراء التي بجوار المسجد، وقد روي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند المسجد بعد ما صلى، وفي بعضها أنه لبى وهو في البيداء بعدما تحركت به ناقته. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من المسجد ولبى في المسجد، كما نقل ابن عمر رضي الله عنه. ومن روى أنه لبى في البيداء أو بعدما تحركت به ناقته، فهذا يخبر عن أول ما سمع من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى قبل ذلك. والواجب هو عدم تجاوز الميقات بغير إحرام،
عدم تجاوز الميقات بغير إحرام، فله أن يحرم قبل أن يصل إلى الميقات، وله أن يحرم ولو لم ينزل إلى عين الميقات، وإنما بمحاذاة الميقات. إنما الذي يمنع منه أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، لأن فائدة المواقيت هي المنع من تجاوزها بغير إحرام تعظيما للبقعة المشرفة مكة المكرمة. قال فلبى النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان المشركون يلبون ويزدون في هذه التلبية، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الذي كان يعتقده المشركون، وأن الله عز وجل ليس له شريك لا في الملك ولا في التصرف ولا في الأسماء ولا في الصفات. يقول حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، والمقصود بالركن هنا الحجر الأسود، استلمه يعني مسه بيده. يقول حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، وأراد به الحجر الأسود، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل أي أسرع في مشيه، الرمل هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى، هرولة. فرمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط كاملة ثم سعى الأربعة الأشواط الأخرى. وهذا يشرع ويسن في كل طواف قدوم، حينما يقدم بحج أو عمرة فإنه يفعل هذا الفعل. في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم يطوف سبعا بالبيت، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ويسعى في الأربعة الأشواط الباقية. يقول ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، يعني صلى ركعتي الطواف، لأن كل طواف يطوفه المسلم يعقبه بصلاة ركعتين خلف المقام، خلف المقام إن تيسرتا، وإلا في أي مكان من المسجد. يقول ثم رجع إلى الركن فاستلمه، أي بعدما فرغ من الطواف وفرغ من صلاة الركعتين عمد إلى الحجر الأسود فاستلمه ومسه بيده صلى الله عليه وسلم، مما يدل على استحباب ذلك أن يفعل هذا الفعل بعدما يفرغ من طوافه ويفرغ من ركعتي الطواف إن تيسر له ذلك. يقول ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب، أي باب الحرم، إلى الصفا. فلما دنا من الصفا أي قرب منها قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالآية قدمت الصفا على المروة في الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، أي أبدأ بالصفا قبل المروة. يقول أبدأ بما بدأ الله به، فرقى الصفا أي علا على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله تعالى وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم كرر هذا الدعاء ثلاثا. فلذلك المستحب للشخص عند بداية السعي أن يرقى الصفا وأن يتجه إلى الكعبة فيكبر الله عز وجل ويهلله ويذكر هذا الذكر ويكرره ثلاثا، ثم بعد ذلك ينحدر إلى المروة. يقول وحد الله وقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده بإظهار هذا الدين وجعل الناس يدخلون فيه أفواجا، ونصر عبده يريد نفسه، يريد نفسه محمدا صلى الله عليه وسلم، فالله نصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، يعني يوم الخندق الله هزم الأحزاب ليس بفعل الآدميين، وإنما الله عز وجل هزم الأحزاب كما جاء في القرآن فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فهزمهم الله سبحانه وتعالى نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، يعني كرر هذا الدعاء وهذا الذكر 3 مرات قبل أن ينزل من الصفا متجها إلى المروة. يقول ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني لما وصل إلى المنحدر الذي هو بداية الوادي سعى، بمعنى مشى مشيا سريعا وهو الهرولة، وهذا مشروع ومستحب للرجال دون النساء أن يهرول الرجال فيما بين العلمين الأخضرين، وأما النساء فيمشين مشيا معتدلا لأن الهرولة قد تكشف شيئا من زينتهن وهذا غير مشروع في حقهن. يقول حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى، يعني بعدما انتهى من الوادي وبدأ في الصعود متجها إلى المروة هنا مشى مشيا معتادا، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي استقبل الكعبة وكرر الذكر والدعاء 3 مرات. يقول وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، هذا هو اليوم 8 من أيام ذي الحجة، من كان متمتعا وحل من عمرته وفرغ منها فإنه يحرم بالحج في اليوم 8 ليتوجه إلى مكة ليتوجه إلى منى، ومن كان مفردا أو قارنا ووصل مكة قبل هذا اليوم اللي هو اليوم 8 فإن يبقى في مكة، فإذا جاء اليوم 8 يتوجه ويصعد إلى منى. وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأنهم كانوا يتزودون بالماء ويرتوون منه، لأن عرفات لم يكن فيها يومئذ شيء من الماء فيأخذون ما يحتاجون إليه من الماء في هذا اليوم. يقول فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها يعني بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا هو السنة، السنة أن يمضي الحاج إلى منى في اليوم 8 ضحا فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيبيت بها ليلة 9، وهذا من السنة. يقول ثم مكث قليلا يعني بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهذا هو السنة أن يكون تحركه من منى في ذهابه إلى عرفات بعد طلوع شمس اليوم 9. يقول حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، أجاز أي تجاوز المزدلفة ولم يقف بالمزدلفة، المزدلفة بين منى وبين عرفات فتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. يقول فوجد القبة قد ضربت له بنامرة، القبة أي الخيمة، وقد أعدت خيمة للنبي صلى الله عليه وسلم هناك بنامرة، ونامرة محل معروف وهو ليس من عرفات فلذلك المسجد الموجود الآن في عرفات مقدمته ليست من عرفات فلا يجوز للحاج أن يبقى داخل هذا المسجد ولا يدخل داخل حدود عرفة، بل الواجب عليه بعد الصلاتين أن يدخل إلى داخل حدود عرفة. الآن الحمد لله موجودة علامات من كل جهة تدل على حدود عرفات. يقول حتى إذا فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني مالت الشمس من كبد السماء، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، يعني وضع رحله عليها، فأتى بطن الوادي يعني وادي عرفة فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء، فيكون يصلي الصلاتين الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ويخطب الناس الإمام أو من ينيبه الإمام خطبة يبين فيها للناس أمر دينهم وأحكام مناسكهم وما يحتاجون إليه. يقول: ثم ولم يصلي بينهما شيئا، لم يتنفل بين الصلاتين، ثم ركب حتى أتى الموقف، حتى أتى الموقف الذي هو عرفات، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وهو الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، كان اسمه جبل إلال ويسمى الآن بجبل الرحمة، فيكون هذا الجبل بينه وبين القبلة، يكون الجبل بينه وبين القبلة. يقول: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. حبل المشاة فيها قراءتان: حبل المشاة وجبل المشاة، يعني الحبل المراد به الطريق الذي يكون فيه أثر الناس أو أثر أقدامهم في المشي مثل الحبل، أو أنه مسير في نفس الجبل كالجادة، فلذا سمي بهذا الاسم. يقول: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، لم يزل واقفا يدعو الله عز وجل، لأن هذا يوم عظيم الذي هو يوم عرفات، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فلذا من فاته عرفة فاته الحج كله، فيستغل هذا اليوم في الذكر والدعاء والانطراح بين يدي الله عز وجل والتذلل بين يديه وذكر حاجته وفقره إليه سبحانه وتعالى، ويرفع يديه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه رفعا شديدا حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فيستغل المسلم هذا اليوم العظيم الذي يباهي فيه الله الناس، يباهي ملائكته بهؤلاء الذين أتوا يريدون رحمته، ليمن الله عليه سبحانه وتعالى على الحجاج بالمغفرة والرحمة. يقول: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، فلا يجوز لأحد أن ينصرف من عرفات قبل غروب الشمس، بل يجب عليه أن يبقى بها حتى يتأكد أن الشمس قد غربت. يقول: حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام، أي ضيق لها الزمام لكي لا تسرع. يقول: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وفي رواية مورك رجله، يعني يثني رجله الراكب، يثني رجله إذا تعب على الرحل نفسه، وأن يعني أن رأس الناقة يصيب المورك، مورك الراكب، من أجل ألا تسرع. ويقول بيده، أي يشير بها: يا أيها الناس السكينة، السكينة بالنصب، أي عليكم السكينة، إلزموا السكينة. يقول: وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، إذا وجد المكان الذي تحتاج فيه إلى شيء من القوة والمشي أرخى الرسن لها حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل، وهذا الواجب، أن الشخص أول ما يصل إلى المزدلفة أول ما يبدأ به أن يصلي الصلاتين المغرب والعشاء ولا يتنفل بينهما. يقول: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا هو السنة، أنه إذا صلى الصلاتين يستريح، يستريح، إن استطاع النوم ينام أو يضطجع، لا يحيي هذه الليلة بشيء، لا يحيي هذه الليلة بشيء. يقول: ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل معروف بالمزدلفة يقال له قزح. يقول فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. إذن السنة أن يصلي الفجر بالمزدلفة وبعد صلاة الفجر يقف يدعو طويلا إلى قبيل طلوع الشمس. فالمواقف التي يقفها الحاج ويدعو فيها كثيرا ثلاثة مواقف. الموقف الأول في عرفات كله من بعد الزوال إلى غروب الشمس وقوف للدعاء. والموقف الثاني في المزدلفة بعدما يصلي الفجر يقف طويلا إلى قبيل طلوع الشمس. والموقف الثالث إذا رمى الجمرة الصغرى اليوم الأول من أيام التشريق، يعني بعدما يرمي الجمرة الصغرى يتنحى إلى ناحية منها فيمكث واقفا يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم يرمي الجمرة التي تليها وهي الوسطى ويتنحى ويبقى يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. فهذه ثلاثة مواقف يستحب للحاج أن يقفها وأن يدعو الله عز وجل فيها. يقول فدفع قبل أن تطلع الشمس. كان المشركون لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا ينادون الجبل الذي يقع في شرق المزدلفة فيقولون أشرق ثبير، يسمى ثبير الجبل، أشرق ثبير كي ما نغير، يعني ينتظرون الشمس تسرق ثم بعد ذلك يغيرون أي يمشون ويسرعون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين فانصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. يقول حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. محسر هو الوادي الذي بين مزدلفة وبين منى، وهو الوادي الذي حبس الله فيه الفيل، فيل أصحاب الفيل الذين أرادوا أن يهدموا الكعبة فحبس الله فيلهم في هذا المكان فأنزل الله عليهم العذاب، فلذا هو موطن عذاب، فيستحب للإنسان أن يسرع حتى يتجاوز الوادي. يقول ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه سلك طريقا غير الذي أتى إليه قبل الوقوف. وهذا من السنة إن تيسر للإنسان أن يخرج مع طريق ويعود مع طريق أخرى. يقول حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة التي هي جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف، مثل يعني حبة الباقلاء والحمص. يقول رمى من بطن الوادي، والوادي غير موجود الآن، فترمي من أي جهة تيسر لك. ثم انصرف إلى المنحر، مكان نحر الإبل والهدايا التي تهدى للحرم، وكان معه 100 بدنة، أهدى 100 بدنة، فنحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي، فنحر علي رضي الله عنه ما بقي. يقول ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طاف طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى الطواف الركن، وهو ركن من أركان الحج، يسمى الإفاضة لأنهم قد أفاضوا من عرفات فسمي بهذا الاسم، ويسمى طواف الزيارة لأنها أول زيارة للبيت يزورها الحاج بعد وقوفه بعرفات، ويسمى طواف الركن لأنه هو ركن الحج، لأن الأطوفة الثلاثة يطوفها الحاج، طواف القدوم وهو سنة عند أكثر أهل العلم، وطواف الإفاضة وهو ركن بالإجماع، وطواف الوداع وهو واجب عند أكثر
أهل العلم.
يقول فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى منى وبقي بها صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم وجمع هذه الصفة في صفة الحج، فلو تأملته أخي الحاج وعرفته وطبقته تكون أتيت بالحج على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يجتهد الإنسان بقدر ما يستطيع أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الحديث منها ما هو أركان للحج لا يصح الحج بدونها، ومنها ما هي واجبات لو ترك شيئا منها يجبره بدم، ومنها ما هو سنن ومستحبات. أما الأركان فهي أربعة لا بد منها، لا يصح الحج بدونها ولا تجبر بشيء، وهي النية، عقد النية، ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي. هذه الأربعة تتوقف صحة الحج على الإتيان بها. إن أمكنه أن يعقد النية ويدرك الوقوف بعرفات أدرك الحج، ما فاته الحج، حتى لو أخر الطواف إلى المحرم أو إلى بعد ذلك فالطواف يصح متى ما أتى به، بشرط أن يكون قد وقف بعرفات وقد نوى الحج. فهذه أربعة أركان لا بد منها: النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. النية هي عقد النية، يعقدها بقلبه من الميقات. الوقوف بعرفة الوجوب يبدأ من بعد زوال الشمس ويستمر إلى الغروب، يجب عليه إذا وقف بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر أن يمد وقوفه إلى الغروب، ولا يجوز له أن ينصرف قبل الغروب. أما لو أتى عرفات ليلا فيكفيه أن يمكث ولو للحظات. فالوقوف بعرفات عند أكثر أهل العلم يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر. إذا طلوع الفجر هذا أي جزء أدركت فيه الوقوف بعرفة أدركت الحج، ما فاتك الحج. لكن إن جيت نهارا وجب عليك أن تمد الوقوف إلى أن تغرب الشمس، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي، ويكون قد فرغ من الأركان. أما الواجبات فهي ثمانية، ثمان واجبات لابد أن يأتي بها الحاج. أولها الإحرام من الميقات المعتبر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وجاء في رواية مسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. جاء في حديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو أراد العمرة. فالواجب على الشخص أن يحرم من الميقات الموقت له أو الميقات الذي يمر به أول وهو يريد النسك. أنت أتيت المدينة أولا وتريد الحج وأنت في المدينة، إذن تحرم من ميقات أهل المدينة الذي هو ذي الحليفة. هذا الواجب الأول، الإحرام من الميقات المعتبر له. ثم يأتي بعد ذلك الوقوف بعرفات من بعد الزوال إلى غروب الشمس. الوقوف أصل الوقوف ركن لا بد منه، لكن الواجب أن تمد الوقوف إلى أن تغرب الشمس. لو انصرفت قبل الغروب يكون تركت واجب وعليك دم عند أكثر أهل العلم، بل عند بعضهم لا حج لك كما قال الإمام مالك، يقول من انصرف من عرفات قبل أن تغرب الشمس ولم يرجع إليها فلا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات إلى أن غربت الشمس. لكن الذي عليه الأكثر من أهل العلم أنه لو انصرفت قبل الغروب وكنت وقفت قبل هذا الوقت يصح وقوفك، لكن يكون عليك دم لتركك واجب. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة من حين تصل إليها. وقد اتفق أهل العلم على أن المبيت بمزدلفة واجب، وإن كان رحمهم الله تعالى اختلفوا في تقدير هذا الواجب، فبعضهم يرى أن الواجب يتعدى بمقدار حط الرحل، مقدار أن تحط الرحل وتصلي الصلاتين تعدى الواجب، وبعضهم يرى أن الوجوب يمتد إلى بعد منتصف الليل، إلى الوقت الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه للضعفة، يكون هذا مقدار الواجب. وبعضهم يرى أن الوقوف الواجب إنما يبدأ بعد الفجر، فأنت قف هذه كلها من حين تصل إلى أن تصلي الفجر، وما ما لن تخسر والله شيئا. ها ها أنت حج يعني ها عادي، المهم ايه وسيلة النقل تلحقها، تلحق بها تعرف ان شاء الله يدلك الله الطريق، يهديك الله للطريق. على كل الذي يظهر والله اعلم انه يجب ان يقف الى بعد منتصف الليل، الى الوقت الذي ارخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم واذن للضعف ومن يقوم على الضعف بالانصراف من مزدلفة. ولو كان المقصود فقط الإذن للضعفة لأرخص لهم من أول الليل، مثل ما أرخص للرعاة والسقاة من ترك المبيت بمنى، لكن لما لم يرخص إلا بعد منتصف الليل دل على أن هذا هو الوقت الواجب، يستمر إلى بعد منتصف الليل. ثم يأتي بعد ذلك كم واجب ذكرنا؟ 4. الخامس رمي جمرة العقبة والجمار في أيام التشريق، هذا واجب من الواجبات. ثم السادس ايش؟ الحلق او التقصير، تحلق شعر راسك او تقصره، هذا السادس. ها السادس، ها السادس ولا الخامس؟ السادس. السابع نحر الهدي بالنسبة للقارن والمحرم. الثامن طواف الوداع للجميع إلا من يريد أن يسكن مكة ويبقى بمكة. بما يحصل التحلل في يوم العيد يشرع أن تفعل 4 أمور النبي صلى الله عليه وسلم رتبها، فبدا فرمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق شعر رأسه، ثم أتى البيت فطاف طواف الإفاضة وسعى. السنة أن ترتب هذه، فتبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، لكن لو قدمت واحد من هذه على الآخر فليس فيه حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. جاء شخص فقال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. جاء شخص فقال رميت حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فعدم الترتيب إنما هو في هذا اليوم، والأفضل هو الترتيب، والأفضل هو الترتيب. ونسينا نذكر المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أيضا يجب أن يبقى في منى معظم الليل إذا أمكنه ذلك ووجد مكانا يستطيع المكث فيه. فهذه واجبات الحج وأركانه ذكرناها 4، وما عدا ذلك يكون إيش؟ من السنن، يعني طواف القدوم والرمل والاطباع والمبيت بمنى ليلة 9 والشرب من زمزم وهكذا، وكل ركن من هذه الأركان له سنن، فكل ما عدا هذه 4 و8 يدخل في السنن، يدخل في السنن. لو ترك ركنا بإجماع أهل الحج أهل العلم ما يصح حجه، الأركان لابد يؤتى بها. فإن كان ما وقف بعرفات وما عقد النية فاته الحج كله، إن كان وقف بعرفات وقد نوى فيمكنه أن يفعل طواف الإفاضة ويسعى، وتتوقف صحة الحج على الإتيان بهذين الركنين عن الطواف والسعي. أما الواجبات فما فعل ما ترك منها متعمدا للترك فيأثم وعليه دم، إن كان غير متعمد للترك فعليه دم وليس بآثم، عليه دم يجبر به النقص الحاصل في أداء هذه الشعيرة العظيمة. وشرح الحديث يطول ولكن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وإذا كان هناك أسئلة لا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين.
آمين.
يقول السائل: ما حكم وضع الخاتم والمنطقة للمحرم؟
ما فيها بأس أن يلبس خاتما أو نظارة أو يضع حزاما أو كمرا يربط به ملابسه، أو حقيبة يعني يحمل بها أشياءه، ما فيها بأس والحمد لله.
وهل الترتيب بين رمي الجمرة الجمرات والنحر والحلق واجب أم سنة؟
لا، ليس بواجب الترتيب كما سمعتم، ليس بواجب، إنما هو مستحب.
يقول: المحرم إذا خاف اشترط، فما فائدة الاشتراط؟
فائدة الاشتراط أنه يتحلل، أنه يتحلل وليس عليه شيء، إذا حبس أو منع أو مرض أو ما قدر يتم، ففائدة الاشتراط أنه يتحلل وليس عليه شيء.
يقول السائل: هل اليوم الثامن يتحرك الحجاج إلى منى بملابس الإحرام أم لا؟ وهل فيها نية؟ هل يشترط لها؟
وهل إيش؟
هل يشترط لها نية؟
من كان يعني متمتعا يجب أن يستحب أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، يعني إن كان في مكة أو في منى، ومن كان مفردا وقارن فهما زالا على إحرامهما، والسنة أن يتوجها إلى منى في اليوم الثامن.
يقول السائل: هل من السنة أن نصلي في وادي العقيق؟
يصلي قبل أن يحرم، إذا أراد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه باس الحمد لله. نعم.
يقول السائل: ما حكم المرور من الميقات وتغيير حركة السير إلى المدينة؟
ما حكم إيش؟
تغيير الميقات والإحرام من ميقات المدينة.
تغيير الميقات ولا تغيير النية؟
لا، الميقات، كتب الميقات.
يعني أنتم ميقاتكم يلملم وأتيتم المدينة أول وتريدون ترجعون إلى مكة، تحرمون من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن، لهذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج، فأن تصبح مدني من ناحية الإحرام. يعني الصحابة القارنين والمفردين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة وفعلوا، من أين أحرموا بالحج؟ من مكة، صاروا من أهل مكة حكما، فكل من أتى ميقاتا وأراد النسك وهو فيه يصبح من أهله. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة بعرفات أم هو ذكر وتسبيح ودعاء؟
لا، الذي ورد تصلي الصلاتين وتكتفي بالذكر والوقوف والدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفل. نعم.
يقول السائل: إذا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب فهل أصلي؟
إذا إيش؟
دخلت المسجد قبل صلاة المغرب فهل أصلي تحية المسجد؟
إذا كان الوقت قليل قبل الغروب انتظر واقفا حتى تغرب الشمس، وإذا كان في متسع من الوقت تصلي، لأن هذه من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في أي وقت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام يشمل كل وقت. والنهي عن الصلوات في أوقات النهي مخصوص، جاء ما يخصه، قضاء الفوائت وكذلك، فما دخله الخصوص ليس مثل ما لم يدخله الخصوص، فذوات الأسباب تصلى في وقت سببها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فذوات الأسباب تصلى، يعني لا يجوز لك أن تتنفل بعد العصر وأنت قد صليت العصر الفريضة في المسجد، لكن لو كان دخولك المسجد بعد العصر وتريد المكث فيه، لا، نقول في هذا الوقت تصلي ركعتين تحية المسجد لأنها ذات سبب. نعم، تفضل.
يقول السائل: أنا من أهل السودان والآن بالمدينة سأحج متمتعا، من أين أحرم وماذا أقول بعد الإحرام؟
تحرم من المدينة، من ذي الحليفة، تقول: لبيك اللهم عمرة، وإن قلت متمتعا بها إلى الحج فليس فيه بأس، وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتك وتبقى حلال، فإذا جاء اليوم الثامن تحرم من المكان الذي أنت فيه، إن كنت في مكة من مكة، إن كنت في منى من منى تحرم وتصعد إلى منى. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لبس الكمر وإن كان مصنوعا من قماش؟
هل يجوز
لبس الكمر؟
أي ما في بأس. الكمر ليس ثوبا وليس سروالا وليس يعني المخيط الذي يذكره الفقهاء المقصود به اللباس المفصل مثل هذا الذي معك ما فيه بأس. المراد بالمخيط المراد بالثوب المفصل إذا لبسه على الهيئة المعتادة، كان يلبس سروالا أو فنيلة أو طاقية أو قميصا، هذه التي يمنع منها إذا لبس على الهيئة المعتادة. وكل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فليس فيه باس أيضا، ليس فيه باس.
الجورب الجورب
إذا كان يغطي الكعبين ما يجوز تلبسه، إذا كان أسفل من الكعبين ما في باس.
يقول نعم. السائل: هل يجوز للنساء والضعفاء التحرك بعد منتصف الليل والذهاب إلى منى للرمي؟
أي ما في باس. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة ومن يقوم على الضعفة بعد منتصف الليل.
يقول السائل: ما هو الوقت المستحب في رمي جمرة العقبة ورمي بقية الجمرات؟
الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم العيد، هذا هو الوقت المستحب، ويستمر إلى غروب الشمس ويجوز إلى قبيل طلوع الفجر، هذا كله وقت لرمي جمرة العقبة. وأما بقية الجمار في يوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين والثالث عشر لغير المتعجلين، فأول وقت يبدأ هو بعد زوال الشمس يعني عند صلاة الظهر ويستمر إلى الفجر. نعم. كل ما لا يغطي الكعبين فالبسه صندلا أو غير صندل. نعم. طيب خلاص أتي غيره، أتي سؤالا آخر،
انتهت.
الحمد لله. طيب ها ها التعجل إيش الأفضل؟
تعجل أم عدمه؟
لا عدمه، الأفضل عدم التعجل. تزيد ليلة تبيت في منى، تزيد في النسك، ترمي الجمار، وهذه كلها زيادة في العملية ترتب عليها زيادة في الأجر والحمد لله. المتمتع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وتبدأ المشروعية من حين يحرم بالعمرة إن كان متمتعا أو من حين يحرم بالحج. إذا أحرم بالحج دخل الوقت الذي يصح له أن يصوم فيه الأيام 3، فإن لم يصومها قبل الوقوف بعرفة يجعلها في أيام التشريق، أما يوم العيد فلا يجوز صومه. المتمتع الذي لا يجد الهدي، أما المتمتع الذي يجد الهدي فيجب عليه الهدي. صيام تقصد تنفل؟ أي ما في بأس، إلا أنه يعني الأولى له عدم الصوم ليتفرغ لأداء النسك ويجتهد فيه. فلذلك يوم عرفة ما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وأتته أم المؤمنين بلبن ورفعه ليريه الناس أنه ليس بصائم، لأنك يوم عرفة تتفرغ للعبادة والذكر، وأيضا عملك كله جهاد هذا، فأنت في ذكر ودعاء وعمل طيب مبارك. لكن لو الأيام التشريق أيضا لا يصمنا إلا للذي عليه صوم الهدي وهو لم يصم قبل ذلك، إنما هذه أيام أكل وشرب وتفضل من الله عز وجل على عباده، فلا تصام هذه 3 أيام اللي يوم 11 و12 و13، إلا للذي لا يجد الهدي وهو مأمور أن يجعل 3 أيام في الحج، فإن لم يصومها قبل اليوم 9 يصومها في هذه 3 أيام، أما من عداه لا يصوم هذه الأيام. نعم. له أن الأخ يسأل عن الصوم أيام ذي الحجة 10 ذي الحجة، للحاج أن يفعل إذا كان ذلك ما يشق عليه أو يؤثر على نسكه، أما إذا كان يشق عليه أو يؤثر على نسكه فهو في نسك، هو في عبادة عظيمة، الأفضل أن يتفرغ لعبادته أكثر. لكن إن كان وجد متسع وراحة، وخصوصا إن كان متمتع وفرغ من عمرته في أول ذي الحجة وعنده متسع من الوقت وأراد أن يصوم فلا حرج في ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.